إنما صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. صلاة مبتدأ وأزكى خبره، والظرف مع حال، أزكى من صلاته وحده. لماذا؟ طيب نفسر كلمة قبل أزكى، يعني أكثر أجرا، مأخوذ من الزكاة وهو النمو، فهو أكثر أجرا. وقوله وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، يعني أكثر أجرا، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. إذن صلاته مع الثلاثة أزكى من الرجلين، ومع الأربعة أزكى من الثلاثة، وهكذا ما كان أكثر فهو أحب إلى الله. هذا الحديث يفيد، يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فيه أن الجماعة أفضل من الانفراد، وأن كثرة الجمع أفضل من قلة الجمع. لماذا؟ حثا للأمة على الجماعة وعلى كثرة الاجتماع أو الجمع، على كثرة الجمع. فإذا كانوا مثلا طائفة تتكون من 10 رجال وقالوا سنصلي 5 و5، ماذا نقول؟ نقول هذا خطأ. الجماعة ربما تحصل ب5 و5، لكن ما كان 10 أحب إلى الله من 5. فاجتمعوا، لأن الشرع يحب الاجتماع والائتلاف. طيب، يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الجماعة ليست شرطا في الصلاة، ليست شرطا لصحة الصلاة. من أين تؤخذ الأخ؟ مع الرجل أزكى من صلاته وحده. ما وجه الأخ الدلالة؟ منين ناخذنا صحيح؟ التفضيل يدل على أن الطرف المفضل عليه فيه زكاة أولى، ولو كان باطلا ما حصل فيه زكاة. نعم، طيب هذا صحيح. ويستفاد منه أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أزكى. في دليل؟ لا، ما في دليل
الحديث هذا،
ما في دليل
الأفضلية.
نعم، ليس فيه دليل على عدم الوجوب. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن فضل الجماعة، وفضلها لا ينفي وجوبها، لأن الفضل يكون في الواجب ولا لا؟ الفضل ما يكون في الواجب، يكون في الواجب ويكون في أوجب الواجبات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله، إلى أن قال ذلكم خير لكم، خير لكم. ومع ذلك الإيمان من أوجب الواجبات. وكذلك قال تعالى في صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. فالمهم أن ترتيب الفضل على العمل لا يدل على عدم وجوبه. صحيح لا يدل على الوجوب، طبعاً هو لا يدل على الوجوب، لكن لا يدل على عدم الوجوب. وبينهم فرق ولا لا؟ بينهم فرق، لأننا إذا قلنا يدل على عدم الوجوب فمعناها أنه يعارض الأدلة الدالة على الوجوب، وإذا قلنا لا يدل على الوجوب فمعناه أنه بالنسبة للأدلة الدالة على الوجوب غير معارض، ساكت. وهو صحيح، يعني إثبات الفضل للشيء لا يدل على عدم وجوبه، بل يكون بالنسبة للوجوب ساكتا. نعم. وفي هذا الحديث دليل على انعقاد الجماعة. الفائدة الثانية أولى من فوائده أن الجماعة تنعقد باثنين. من أين تؤخذ؟ من قوله مع الرجل أزكى. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. ومن فوائده أن الجماعة لا تنعقد بامرأة، رجل وامرأة. من أين يؤخذ؟ من قول صلاة الرجل مع الرجل، مع أن المشهور المذهب أن الجماعة تنعقد بالمرأة بالأنثى. ويمكن الجواب على هذا الحديث بأنه مفهوم لقب، مهما مفهوم صفة، ومفهوم اللقب ليس قيدا، ليس قيدا وليس بحجة. فالرجل ليس معنا دون المرأة، لكن هذا علق بالرجل لا لأنه رجل فالمرأة ليس كذلك، لأنه لقب بهذا اللقب، لقبه. ومفهوم اللقب عندهم لا حجة فيه. طيب، من فوائد الحديث أنه كلما كانت الجماعة أكثر فهي أفضل. ينبني على ذلك، هل نذهب إلى الأكثر وندع الأقل، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد منا أن لا نتفرق بل نجتمع؟ قلتم هذا يعني نقصد على المهم، هل نحن نروح نقصد الأكثر، أو أن قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا جماعة أن لا نتفرق، ما نصلي أثنين أثنين أثنين؟ إن كنا بالأول مشكلة، إذا صار هذا المسجد يكون بمثل صفين يبلغون 200 رجل، وبقية المساجد فيها على صف، كل صف 50 رجل، وقلنا ما كان أكثر فهو أحد، وش يكون عمل المساجد؟ سكر، تسكر، لأنهم يدورون الأكثر عددا والأكثر ممشى أيضا، وهذا ليس بالمراد. وأفضل. فإذا كنا مثلا 100، فهل الأولى أن يتوزع بعضنا فيصلي جماعه والبعض الآخر جماعة، أو أن يصلي الجميع؟ كنا أن يصلي الجميع. وذكرنا أنه يستفاد منه أنه لا ينبغي كثرة المساجد في الأحياء، لأن هذا يؤدي إلى توزيع الجماعة وتفرقهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان أكثر فهو أحب إلى الله. نعم. أيه. ما عندنا الجنة بهذا، لكن هو أفضل بلا شك. نعم. زين. قال رحمه الله تعالى: وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. قوله أمرها أن تؤم أهل دارها، أي تكون إمامة لهم. وأهل دارها الظاهر أن المراد بها أهل بيتها لا أهل الحي، لأن الدار تطلق على معنيين، أحدهما دار الإنسان الخاصة به، والثاني الدار بمعنى الحي. ومن حديث عائشة رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب في الدور، يعني في الأحياء. ومنها قولهم دار بني فلان، أي حيهم. وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في صحته وفي حكمه، فذهب بعض أهل العلم إلى تضعيفه، لأنه من رواية عبد الرحمن بن خلاد وهو مجهول، وذهب بعضهم إلى تصحيحه وقالوا إنه مجهول لكنه قد بينت حاله وعرفت، ودعوى الجهالة ليست بصحيحة. فمن قال بصحة الحديث قال يستفاد منه مشروعية الجماعة للنساء، وأنه ينبغي للنساء أن يصلين جماعة منفردات عن الرجال، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، حيث قالوا إنه يسن إقامة جماعة للنساء بشرط أن يكون منفردات عن الرجال. وقال بعض العلماء إن هذا الحديث لا يصح، وأنه لا يشرع للنساء أن يصلين جماعة. نعم يباح لهن حضور جماعة الرجال، لكن لا يشرع. والمسألة ليست بتلك القوة التي يجزم الإنسان فيها باستحباب صلاة النساء جماعة، لأن مثل هذه المسألة مما تتوفر الدواعي على نقله لو أنها ثبتت، وإنما الجماعة للرجال كما ثبت في الحديث الأول لأبي هريرة انطلقوا إلى رجال لا يشهدون الجماعة، فالأصل في مشروعية الجماعة للرجال. فإن صلينا جماعة فهذا خير ولا ينكر عليهم، وإن لم يفعلنا فلا يقال إنهن تركن مشروعا. وأكثر ما ينتفع النساء في ذلك إذا كنا في مدرسة كما يفعلنا الآن، فإن النساء في المدارس يصلين جماعة ويكون في هذا خير، لأنهن يتعلمن كيفية الصلاة المشروعة بالطمأنينة وعدم السرعة، ويألف بعضهم بعضا، وهذا الآن هو الموجود أنهم يصلين جماعة. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود. نعم.
ما يدخل الرجال وما يدخل الرجال،
ذكر بعضهم أن لها غلاما وأنه داخل في ذلك، والله أعلم. والصواب أن إمامة المرأة للرجال لا تصح،
لا اللفظ يعني ما يهم،
بس يحتاج إلى إثبات أن فيهم رجال، يحتاج إلى إثبات أن فيهم رجالا. وهم ذكروا أن لها غلاما وأن الظاهر، ما قالوا جزما، أنه كان يصلي معها. ونحن نقول بل الظاهر عكسه، ظاهر أن غلامها يصلي مع المسلمين لأنه رجل. نعم. تجهر بها ولا بأس، هذا ما عنده رجال ما خالف. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم اسمه عبد الله، وقيل عمر، وكان أحد المؤذنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال استخلفه يؤم الناس، أن يصلي بهم إماما. استخلفه على أي شيء؟ على المدينة. استخلفه عليه الصلاة والسلام عدة مرات إذا خرج في غزو، استخلف ابن أم مكتوم على المدينة في شؤون الناس، وكذلك أيضا في إمامتهم. وقوله وهو أعمى، هذه جملة حالية، حال من أين؟ من المفعول به في قوله ابن أم مكتوم، ويجوز أن تكون حالا من فاعل يؤم، حالا من فاعل يؤم يؤمه، والحال أنه أعمى، لكننا إذا جعلناها حالا من المفعول صارت أعم، يعني صارت وصفا له في الاستخلاف وفي الصلاة في الإمامة. فيستفاد من هذا الحديث جواز استخلاف الأعمى في الحكم. نعم. ويستفاد منه ضعف من اشترط في القاضي أن يكون بصيرا، وهذا هو المشهور من المذهب أنه يشترط أن يكون القاضي بصيرا، وأن قضاء الأعمى لا يصح إلا إذا دعت الضرورة إليه. وهذه المسألة عليها عمل الآن ولا لا؟ ليس عليها عمل الآن، يولي المسلمون القضاء من هو أعمى وإن كان يوجد غيره. وهذا هو الصحيح، أنه يجوز تولية القاضي وهو أعمى، كما استخلف الرسول عليه الصلاة والسلام ابن أم مكتوم وهو أعمى. ومن فوائد الحديث جواز إمامة الأعمى، وهذا هو الشاهد للترجمة، أنه يجوز أن يؤم الناس وهو أعمى، لكن إذا كان نائبا عن الإمام الراتب فإنه لا ينظر هل هو أقرأ الناس أو ليس أقرأهم، لأنه نائب مناب الأصل. أما إذا كنا نريد أن نصلي جماعة وليس لدينا إمام راتب ولا إمامه، فإنه كما سبق يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا كان أقرأهم قدم ولو كان أعمى. لكن لو استووا في جميع الصفات إلا العمى والبصر فأيهما أولى؟ البصير أولى، كما قاله الفقهاء رحمهم الله. ومن فوائد الحديث منقبة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وأنه بثقة الرسول عليه الصلاة والسلام به في دينه وقوته كان يخلفه. وهل نأخذ منه أنه لا يجب الجهاد على الأعمى؟ ليس بظاهر، لأنه قد يقال لو فرض أنه واجب عليه فإنه تخلف بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، كما تخلف عثمان رضي الله عنه في تمريض ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
الإمارة ما تؤخذ منه؟ كيف على الإمارة؟
نعم تؤخذ من بالأولى. نعم.
نعم. هل يؤخذ منها انتساب الرجل إلى أمه إذا اشتهر به؟
نعم. إيه نعم. يستفاد منه جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك ولم يغضب منه أو يرجع. ومنه عبد الله ابن بحينة، عبد الله ابن بحينة، فإن بحينة اسم أمه. ومنه عبد الله بن أبي ابن سلول، فإن سلول أمه وأبي أبوه. وعن كيف؟ نعم. ونحو ابن حبان عن عائشة رضي الله عنه، نحوه أي نحو هذا الحديث. والنحو عند العلماء بمعنى المثل، ومنه علم النحو، فإنه سمي علم نحو أي علم المثل، لأنه يقال إن أبا الأسود الدؤلي كتب قواعد أول ما بدأ علم النحو حين اختلف اللسان، كتب قواعد مبسطة وعرضها على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال له علي أنح نحو هذا، نحو هذا يعني أسلك مثله. فالنحو والمثل والشبه وما أشبه هذا، كل هذا بمعنى واحد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني في إسناد ضعيف. وهذا الحديث كما قال المؤلف إسناده لا يثبت، لكن لننظر بمعنى صلوا على من قال لا إله إلا الله متى؟ إذا مات. واسم الله صلى عليه في الحياة، وادعو له كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. المراد صلوا عليه إذا مات. وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله ليكون إماما لكم. فالأول صلوا على من قال لا إله إلا الله، أي من قالها بلسانه معتقدا لها بقلبه. وأما من قالها نفاقا فإن الله قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فإذا علمنا أنه قاله نفاقا فإنه لا يصلى عليه. وكذلك صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، من قالها بقلبه ولسانه، لا من قالها منافقا فإنه لا يصلى خلفه، لأن الصلاة خلفه لا تصح. فيستفاد من هذا الحديث، لأن معناه صحيح، يستفاد منه وجوب الصلاة على الميت المسلم لقوله صلوا، والأمر بالوجوب. وهل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ فرض كفاية، لأنه لا يجب على كل واحد أن يصلي، إذن يسقط بواحد، لو صلى عليه واحد من الناس كفى، ولو امرأة، نعم ولو امرأة، لأنهم هم مسلمين. ويستفاد منه عن طريق المفهوم أنه لا يصلى على الكافر. من أين يؤخذ؟ على من قال لا إله إلا الله، فالكافر لا يصلى عليه، ويؤيده قوله تعالى ولا تقم على ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ويستفاد من هذا الحديث جواز الصلاة خلف الفساق لقوله صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فقال بعض العلماء إنه لا تصح الصلاة خلف فاسق، سواء كان فسقه بالاعتقاد أو كان فسقه بالأقوال أو كان فسقه بالأفعال. أما في الاعتقاد فأن يعتقد خلاف ما كان عليه السلف فيما يتعلق بأمر الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر خيره وشره، فإنه فسق هذا إذا لم يفعله عن تأويل سائر، فإن فعله عن تأويل سائر لم يكن فاسقا، أو فاسق بالأقوال مثل القاذف، لأن الله حكم على القاذفين بأنهم فسقا، أو فاسق بالأفعال والغاش في بيعه وشرائه وما قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، رواه الترمذي بإسناد ضعيف. إذا أتى أحدكم الصلاة يعني التي يريد أن يصليها مع هذا الإمام، والإمام على حال، الجملة هذه في محل نصب على الحال، يعني والحال أن الإمام على حال قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا، أي حال تكون عليها إذا أتيت والإمام على حال فليصنع، هذا جواب الشرط، ولهذا قرن بالفاء، ويجب اقترانه بالفاء لأن الجواب صار طلبيا، وإذا كان طلبيا وجب قرنه بالفاء. وعلى هذا قول الشاعر الذي نظم المواضع التي يجب فيها ارتباط الجزاء بالجواب بالفاء، يقول اسمية طلبية وبجامد وإيش وبما وقد وبلن وبالتنفيس. يقول فليصنع كما يصنع الإمام، كما الكاف هذه لا شك ما حرف جر، لكن ما التي بعدها هل هي مصدرية أو اسم موصول؟
مصدرية،
نعم، يجوز أن تكون مصدرية ويجوز أن تكون اسما موصولا. لو ذكر العائد لتعين أن تكون اسما موصولا، لو قال كما يصنعه الإمام لتعين أن تكون اسما موصولا، لأن الضمير لا يعود إلا على اسم، ولما لم يذكر العائد جاز أن تكون مصدرية، يعني حرف مصدر، أي فليصنع كصنع الإمام. وهذا الحديث معناه واضح أن المشروع في حق الإنسان الآتي إلى الصلاة أن يدخل مع الإمام على أي حال وجده، ولكن الحديث كما ترون ضعيف، وهو ضعيف السند لكنه صحيح المتن، فإنه سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، فما أدركتم فصلوا ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، ما أدركتم فصلوا، إذا معناه أننا إذا أتينا والإمام على حال نعم نسمع كما يسمع الإمام. فهذا الحديث ضعيف السند لكنه صحيح المتن أن نسمع كما يسمع الإمام. لا نقول إن هذا الجزء من الصلاة لا ندركه لا ندرك به الركعة فلا ندخل مع الإمام فيه كما يفعله بعض العامة. إذا جاء الإمام ساجد قال هذا ما هو بنافعني ما ندخل مع الإمام لأنني لا أدرك به الركعة. نقول لا، أنت الآن خالفت السنة وحرمت نفسك ولا لا؟ حرمت نفسك لأنك إذا سجدت لله قد تكون هذه السجدة التي سجدتها لله يرفعك الله بها درجات. نعم، فأنت لا تحرم نفسك هذا السجود. ثم هذا السجود فيه أيضا ذكر، فيه دعاء، والجلوس بين السجدين فيه دعاء، وكيف تحرم نفسك؟ لكن الشيطان يدخل على ابن آدم. ما دام أنت الآن ماذا تصنع إذا وجدت الإمام ساجدا وأنت بتروح؟ يقف يقف فقط ليحرم نفسه الخلق ولا يدخل مع الإمام، وهذا خطأ مخالف للسنة وحرمان للأجل وحرمان لنفسه من الأجل. فهذه هو السنة. يستفاد من هذا الحديث على ما فيه من ضعف أن الإنسان لا ينبغي له أن ينفرد عن الجماعة حتى فيما لا يدرك الجماعة فيه، لقوله فليصنع كما يصنع الإمام. وهل يؤخذ منه أنك تدخل مع الإمام وإن لم تدرك الصلاة جملة ولا تقل أذهب إلى مسجد آخر أو لا يدخل؟ يعني رجل عرفنا الآن في التشهد الأخير وعرف أن هناك مسجدا آخر يدرك الجماعة كاملة، فهل نقول ادخل معه ولا نقول الآن لا تدخل معه؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا يدخل معه، ويكون هذا الرجل اتقى الله تعالى ما استطاع وفعل ما أمر به، وكان يدرك أو لا يدرك هذا أمر آخر. وإذا نظرنا إلى أن الجماعة واجبة ولا بد من إدراكها قلنا له الآن لا تستفيد بهذا الدخول شيئا، يعني من إدراك الصلاة الجماعة فاذهب إلى المسجد الآخر. ولكن إذا قال أنا لا أدري هل أدرك مسجدا آخر أم لا، نقول لهم ادخل مع الإمام ولو في التشهد الأخير، وكونك تدرك شيئا من الصلاة خير من كونك لا تدرك شيئا أبدا.
كان من جماعة المسجد يعني
ما تعد على الصلاة كله واحد، ما دام يدرك جماعة فالأحسن أن يدخل وله رخصة أن يدخل.
إذا دخل المسجد
لازمه
أن
يدخل الجماعة. لا هو مدرك الآن، هو مدرك الآن، الآن يعرف أنه في التشهد الأخير فاتته الجماعة، لأن الجماعة ما تدرك إلا بركعة كما تقدمنا.
بس دخل المسجد
بلى دخل المسجد،
إذا دخل أحد
المسجد فلا يخرج حتى يصلي من إيش؟ مع الجماعة. الآن ما في جماعة، هؤلاء الجماعة لن أدركهم، فما دمت لا أدركهم نقول اذهب إلى ما تدرك به الجماعة، لأنك إنما جئت للجماعة.
بالنسبة إلى جهن بلعين يداخله بالمسجد، هل لو يروح المسجد ثاني ويعرف
فيه؟ وقال المؤلف باب صلاة المسافر والمريض. باب صلاة المسافر والمريض، الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن المسافر له صلاة تخصه والمريض له صلاة تخصه، لكنها بالنوع والكيفية لا في الأصل. وقول صلاة المسافر، المسافر مطلق، والسفر هو الخروج والبروز، ومنه إسفار الصبح، ومنه إسفار الصبح يعني هو يبرز ويخرج. ولهذا قال علماء اللغة إن السفر مفارقة محل الإقامة، السفر مفارقة محل الإقامة، وسماه الله عز وجل في القرآن الكريم سفرا وسماه ضربا في الأرض، فقال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدهم وقال ومن كان مريضا أو على سفر. وسماه ضربا في الأرض كما في قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وهل سيأتي شرطات؟ المهم المسافر من هو؟ من فارق محل إقامته فارق. أما من نوى أن يفارق ولم يبرز فليس بمسافر، ما يكون إلا إذا برز وخرج. وقوله المريض، المريض ضد الصحيح، والمراد هنا مريض البدن، والمرض كما سبق مرضان، مرض القلب صلى الله عليه وسلم ومرض البدن.